بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث فيما مضى من حلقات حول مفهوم العلم من وحي كلام علي عليه السلام في نهج البلاغة وفي غيره من المصادر، وكنا قد توصلنا إلى الحديث حول هدفية العلم وحول العلم النافع وحول أمور أخرى في موضوع العلم، ولكن لا بأس ونحن في هذه الأيام في رحاب مناسبة طيبة وعزيزة على قلوب المؤمنين، ألا وهي مناسبة الغدير، أن نتحرك قليلا في رحاب الغدير، ولو أطللنا قليلا في موضوع ماذا يعني الاحتفال بيوم الغدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في البداية لابد أن نهنئ المؤمنين والمسلمين قاطبة بذكرى عيد الغدير ويوم الغدير الأغر، هذا اليوم الذي أعلن فيه إكمال الدين وإتمام النعمة بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في أثناء رجوعه من آخر حجة إلى بيت الله الحرام، وقف في مفترق الطرق ودعا أصحابه وصعد على منبر بني له وقال بعض الكلمات التي خلدها لنا التاريخ، وفيها تنصيب لأمير المؤمنين عليه السلام وأنه هو خليفته من بعده، حيث خاطب الجموع: أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وهنا يعني لابد أن نتساءل ماذا يعني ماذا نستوحي وماذا نستفيد من الغدير. فالغدير بنظرنا جاء تتويجا لمسيرة طويلة لأمير المؤمنين عليه السلام في بجانب رسول الله، مسيرة مليئة بالجهاد والعطاء. فكان أن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأيه ليس رأيا شخصيا لأنه يرى بعين الله، فرأيه وحي، رأى أن هذه المسيرة الإسلامية لا يمكن أن تترك في مهب الريح، فكان لابد أن يختار رجلا ليخلفه في إدامة الخط وفي حراسة الدين وفي إدارة شؤون المسلمين. ولم يجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صحبه، رغم جلالة الكثيرين منهم وعظيم قدرهم، لكنه لم يجد أكفأ وأقدر من أمير المؤمنين عليه السلام، فاختاره لهذا الموقع لا بحكم كونه من أقربائه أو صهره أو ابن عمه، بل اختاره لأنه رأى فيه الكفاءة. ولهذا نرى بأن الغدير كان حق أمرا طبيعيا، يعني لم يكن الغدير ليأتي إلا ليأتي بشيء جديد، وإنما كان تتويجا وكان تأكيدا لما أشار له النبي أو صرح به في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان من كفاءة علي ومن أهلية علي ومن أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث الطائر المشوي وفي غيره من الأحاديث. وفي الحقيقة ما أريد أن أتوقف عنده هنا أنه ونحن نحتفل بالغدير لابد أن نتساءل كيف نحتفل بالغدير. الاحتفال بالغدير ليس مجرد أهازيج أو شعارات نطلقها ونرددها، فالإمام علي عليه السلام ليس مجرد أنشودة نترنم بها، أو هو كلمة نرفعها في الأذان أو نطلقها، أو اسما نطلقه على أبنائنا أو على شوارعنا. علي مبدأ، علي خط، علي عليه السلام فكر والتزام. فعندما نحتفل بالغدير لابد أن نستحضر عليا الفكر وعليا المبادئ وعليا القيم، لكي يتحرك علي في واقعنا بهذا، بفكره، بمبادئه، وبكل التعاليم التي بثها لنا في كلماته. هذا ما يمكن أن يعني هذه هو عمق الأمر، وهذه هي الذكرى الحقيقية، أن نستحضر علي بدل أن نعيش في التاريخ معه، أن ندعوه ليعيش في الواقع معنا في ساحاتنا الفكرية والسياسية والاقتصادية، ليعطي لنا الحلول وليقدم لنا الإرشادات في بيوتنا وفي تعاملنا في أسواقنا وفي كل ساحاتنا.
لكن البعض سماحة الشيخ يقول أن الاحتفال بهذه المناسبة غالبا ما يأتي في إطار فئة إسلامية معينة في مواجهة فئة أخرى من المسلمين، وكأن الاحتفال بالغدير لا يكون إسلاميا، يعني وهذا يمكن قد ينطبق على كثير من مناسباتنا ونحن يعني على أبواب عاشوراء، أن الاحتفال بالمناسبات الإسلامية غالبا ما يتم إلى حد ما في الجانب الشكلي أو الفولكلوري إذا صح التعبير، يعني يتم الاحتفال به فئويا. فهل أليست هناك من خطورة في تقزيم إذا صح التعبير الغدير؟
هذه أحد جوانب المظلومية لعلي عليه السلام. مظلومية علي ليست فقط هي محنته في التاريخ، مظلومية علي لا تزال إلى يومنا هذا، ومحنة علي لا تزال إلى يومنا هذا. فنحن عندما نقدم عليا على أنه إمام فئة من الناس فإننا نقزم عليا عليه السلام، وعندما نركز فقط على الجانب المثير للآخر من إمامة علي، وأعني إمامته السياسية التي تثير شيئا من الخلاف، عندما نركز كل جهودنا على هذا الأمر فإننا أيضا قد لا نخدم خط علي. لا أقول بأننا يجب أن لا نتحدث في الإمامة السياسية لأمير المؤمنين، لكن علينا أن نتحدث عن إمامته الفكرية لأنها الأصل. يعني أريد أن أقول أن للإمام عليه السلام إمامة علي عليه السلام تسير في خطين، هناك الإمامة السياسية الخلافة، هذه الإمامة هي حق لعلي، وقد أكدها هو نفسه في كلماته ووصايا النبي وكلمات النبي تشير إليها، لكن هناك إمامة أخرى وبعد آخر. نعم هو سأتي إلى ذلك. هناك بعد وهو الإمامة الفكرية والإمامة الروحية لعلي عليه السلام، وهذه الإمامة هي الأهم في شخصية علي عليه السلام، بل إننا عندما ندرس كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن علي نجد أنها تركز على إمامته الفكرية أكثر من تركيزها على إمامته السياسية. فمثلا عندما يقول النبي أنا مدينة العلم وعلي بابها، يجعل الإمام علي بوابة العلم، فهو يشير إلى هذه الإمامة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمكم علي أقضاكم علي، فهو يشير إلى هذه الإمامة. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، حديث السفينة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، فهو يشير إلى هذه الإمامة، أي أن تعاليم أهل البيت عليهم السلام وهي تعاليم الإسلام تمثل السفينة النجاة. وفي حديث الثقلين أيضا عندما يقول النبي إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي وأنهم لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فإنه أيضا يشير إلى هذه الإمامة. أكثر الأحاديث الواردة عن النبي في شأن الإمام وفي شأن أئمة أهل البيت عليهم السلام تركز على إمامتهم السياسية، على إمامتهم الفكرية والروحية. ولهذا وهذا ما ينفع الناس في عصرنا هذا، لأن الإمامة السياسية مرحلة وانتهت، فمهما جادلنا وناظرنا لن نستطيع أن نعيد الإمام ليتصدى للخلافة، لأن الإمام أصبح عند ربه. لكن المهم أن ندعو الآخرين إلى لينتهلوا من معين علي وليرشفوا من فكر الإمام الذي فيه كل حلول وكل يعني فيه حلول لكل مشاكلنا التي نعاني منها. لهذا فنحن نقزم عليا عليه السلام عندما نحشره في دائرة خاصة، وعندما نقدمه على أنه إماما هذه لفئة من الناس. هذه أحد الظلامات أو والمحن التي يعانيها علي مع أحبائه ومع أتباعه، كما عانى كثير من المحن مع أعدائه ومع خصومه.
هو المشكلة في كيفية تجسيد المناسبة على مستوى واسع سماحة الشيخ. يعني أنا يمكن قرأت للعلامة المرحوم سماحة الشيخ شمس الدين في موضوع الغدير، في مناسبة الغدير، هو يتكلم عن أن وحدة الأمة السياسية هي أهم من موضوع الإمامة، لأن الإمامة قد ذهبت كما يقول سماحة الشيخ
في بعدها السياسي. يعني نعم. بالتأكيد وحدة الأمة تكون أهم،
يقول أنا مقدس. ولكن البعض يقول يعني أن في الأمر خطورة من هذا الجانب سماحة الشيخ، بمعنى أن التركيز على الإمامة الفكرية قد يعني نسف الحق التاريخي. ويعني
لا، أنا قلت هذا، نحن نسلم ونؤكد ونشدد على حقية الإمام عليه السلام في الخلافة وفي الخلافة الزمنية أو السياسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بعد من الإمامة. والبعد الأهم والإمامة الأهم لعلي عليه السلام هي إمامته الفكرية، أنه مصدر من مصادر التشريع، أنه مصدر لكي للأمة يصوغ لها فكرها وعقلها وأخلاقها. هذا هو الأهم في 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 شخصية الإمام علي عليه السلام. وهناك مظلومية أخرى ربما يعيشها الإمام حتى عند أقرب المنتسبين إليه، مظلومية أخرى، وهي أنه دائما نركز على بعض الأبعاد في شخصية الإمام، نركز على البعد الجهادي في شخصية الإمام، وأنه البطل الذي يصرع الرجال
ويجندل
الأبطال وما إلى ذلك، مع أن الإمام يعني كانت شخصيته تمتاز بأبعاد كثيرة، فهو البطل المجاهد، وهو العابد الزاهد، وهو السياسي المحنك، وهو الاجتماعي، وهو المفكر، وهو
الزاهد،
وهو الزاهد
الحاكم.
كما قال الشاعر، كما قال الصفي الحلي، جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد. صفات الإمام عليه السلام كثيرة، فمن الظلم أن نحصر وأن يعني ننظر إلى الإمام من زاوية واحدة ومن بعد واحدة. وحتى أن البعض حتى في يعني في بعد واحد من شخصية الإمام ربما يكون مفهوم بشكل خاطئ بشكل مشوه. فنحن الآن عندما حتى عندما نتحدث عن البعد الجهادي للإمام في شخصية الإمام وعن البطولات الإمام ربما يعني ينطلق ذهننا إلى الخيال وإلى شيء من الأسطورة. فالإمام يعني عليه السلام لم تكن قوته قوة علي ليست في قوة عضلاته، قوة علي في قوة روحه. حتى هذه العضلات التي كان يجندل بها الأبطال، هذه العضلات كانت قوتها من قوة روح الإمام وعزيمة الإمام. فقوة العزيمة هي التي تعطي العضلات قوة في 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 القتال وفي يعني لا يجوز أن نقدم الإمام فقط على أنه أقوى الناس في 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 العضلات وما إلى ذلك. ربما تجد أشخاص يملكون من العضلات أقوى من عضلات الإمام، لكن ائتني بشخص يملك روحا كروح علي، ائتني بشخص يملك فكرا كفكر علي، ائتني بشخص يملك عزيمة وبصيرة كبصيرة الإمام علي عليه السلام. لهذا نقول أن من الظلم للإمام أن نتحدث عن بعد واحد في شخصيته أو أن نشوه حتى هذا البعد الواحد من شخصية الإمام.
سمعت شيخ، يعني جريا على نفس ما تشيرون إليه، هناك يعني بعد آخر خطر في مسألة الاحتفال بالغدير أو مفهوم الغدير ومفهومنا لعلي ولفكر علي ولشخصية الإمام علي. هناك مسألة التيه أو الضياع في تلمسنا لشخصية الإمام علي إلى مستوى الدخول في متاهات بعيدة عن العقيدة إلى حد القرب من التأليه أو ما أشبه إلى ذلك. يعني أليس الاحتفال بهذا الجانب على المستوى الفكري من خلال التركيز على قضايا لم تحصل أو محاولة النبش في التاريخ عن أمور ليست يعني لا توجد لها مصادر أصيلة إذا صح التعبير، ليس في ذلك خطورة في كيفية يعني تمثلنا لعلي عليه السلام في الحاضر؟
هذه من إحدى أيضا المحن التي ابتلى بها أحباء علي، ولهذا هو نفسه قد حذر من هذا عندما قال: هلك في اثنان محب غال ومبغض قال. نحن ننادي بأعلى الصوت، نقول تعالوا لنعيش فكرة علي. فأكبر محنة ومظلومية للإمام أن فكره وأن علمه بعيد عنا. أكبر مشكلة للإمام ومحنة يعيشها علي في هذا العصر أنه لم يزال إلى الآن لم يكتشف عند كثير من الناس. علي عليه السلام هو يمثل حلا لهذه الأمة، تعالوا لكي نقدم فكرة علي. الإمام علي عليه السلام في علمه في مبادئه علمه كلامه كان يعني يأخذ بمجامع القلوب، كان يسحر ذوي العقول، كان يسحر ويأخذ بمجامع قلوب أعدائه قبل أحبائه. ولسنا نقرأ في نهج البلاغة أنه عندما مرت امرأة ومن أمام الأمير المؤمنين وكان مع جمع من أصحابه فرمقها القوم بأعينهم، فقال الإمام كلمة أن هذه الفحول طوامح
وأن ذلك سبب
هبابها. فإذا نظر أحدكم إلى امرأة فليلامس امرأته فإنما هي امرأة كامرأة. فهنا سمعه أحد الخوارج فماذا كان تعليقه؟ خوارج يكفرون الإمام، يشتمون الإمام، يحاربون الإمام. قال عن الإمام: قاتله الله كافرا ما أفقه. هذا عدوه. إذا جئت إلى أصدقاء إلى أحبائه، نحن نقرأ أيضا في نهج البلاغة أنه عندما تكلم الإمام بالخطبة الشقشقية ووصل إلى ما وصل إليه وجاء رجل من أهل السواد وقطعه عن إكمال خطبته. فهنا نظر ابن عباس إلى الإمام وقال له: لو أفضيت، لو اضطردت في خطبتك من حيث أفضيت، يعني لو أكملت من حيث وصلت. فقال: هيهات يا ابن عباس، تلك شقشقة هدرت ثم قرت. فماذا كان تعليق ابن عباس؟ قال: والله ما أسفت على شيء كأسفي على أن يكون الإمام أكمل خطبته تلك. ما أسفت على شيء،
على أنه لم يكمل هذه،
على أنه لم يكمل هذه الخطبة. وهكذا ما المحتم إليه من الخطبة، خطبة صفات المتقين، فإنه عندما جاء هذا همام صاحب الإمام وقال له: صف للمتقين، الإمام أعرض في بداية الأمر، أعرض، لا يريد أن يصف له المتقين. فلما ألح عليه ووصف له المتقين بتلك الصفات المذكورة في هذه الخطبة، ففي آخر المطاف ماذا حصل؟ تقول الرواية: فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، حتى أنه أحد الأشخاص قال، وقف كأنما يريد الاعتراض على الإمام، وقال الإمام كلمة: هكذا تفعل المواعظ البالغة
بأهله.
هذا الإمام كان لكلامه وقع يأخذ،
يميت أصحاب الهمم العالية،
يأخذ بمجامع القلوب. أين نحن عن هذا الكلام؟ أين نحن عن تقديم الإمام إلى الأمة، إلى العالم،
إلى العالم؟
الإمام له كما قلت لكلامه سلطان معنوي يأسر القلوب، فأين نحن عن هذا العلم؟ لماذا يعني نحول الإمام إلى مجرد شخص نشتم العالم باسمه ونشتم الآخر باسمه؟ وليس كذلك؟ ألسنا نحارب الآخرين باسم الإمام وهو سيد البشرية وسيد المسلمين؟ لماذا نضلل الآخر باسم الإمام؟ لماذا نحول الإمام إلى معركة نحارب باسمها؟ نحن نوالي الإمام، نتبنى الإمام، لا نتنازل عن حقه، لكننا نقول: تعالوا بدل أن نحوله إلى حرب نتحارب باسمه، تعالوا إلى أن نحوله كما هو، ليس نحن نحول، كما هو منارة نعشو إلى ضوئها ونقدمه إلى العالم كشعاع يهتدي الناس بنوره من ظلمات الجهل. إن عصرنا أحوج ما يكون إلى علي، إن عصرنا يفتش عن قيم علي، يفتش عن تعاليم الإمام. وأقل ما يلزمنا، أقل ما يلزمنا في هذا المجال هو أن نقدم الإمام إلى العالم، أن نقدم تعاليمه. ولأن الناس لو سمعت كلام علي لخضعت له تماما، كما يقول الإمام الصادق: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، لو أن الناس استمعوا إلى محاسن كلامنا لاتبعونا، ولكن حيل بيننا وبين الناس. فلنوصل كلام علي عليه السلام إلى الناس، أقل ما يلزمنا اتجاه أمير المؤمنين.
ولكن سمح شيخ، الذي يحول دون إيصال كلمة أمير المؤمنين إلى البشرية أو إلى المسلمين بشكل عام في هذا الواقع، يعني هم أقرب الناس إليه، أو من يدعون الانتماء إليه، أو الذين يفضلون تقديم علي الأسطورة على علي الداعية. يعني أليست الخطورة هنا؟ لماذا يعني سمعت شيخ، ألا نستطيع يعني من خلال قراءتنا لنهج البلاغة وتتبعنا لأسلوب علي عليه السلام في حواره أو في سيرته مع الخلفاء أو في سيرته مع الصحابة بشكل عام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نجد أن هذا التراث مليء بالخطوط التوحيدية، بخطوط الوحدة. ألا نستطيع أن نقدم علي عليه السلام للأمة الإسلامية ونحن الآن في عصر يعني تشتبك الأمور علينا من كل حدب وصوب؟ ألا نستطيع أن نقدم تجربة علي للأمة الإسلامية على أساس أنه رائد الوحدة الإسلامية؟
ليسنا ألا نستطيع، يجب علينا أن نقدم الإمام كما هو، وكان عليه السلام كما ذكرتم كان رائدا في كل شيء، كان الشخص الذي يتنازل عن حقه الشخصي لمصلحة الأمة، كان الشخص الذي يهمه مصلحة المسلمين ولا يهمه مصلحة ذاته. نحن عندما ندعو إلى ذلك فإننا نسلك وننهج نهج علي عليه السلام. ولهذا أنا قلت أنه لا يجوز، لماذا نكون مولعين بإبعاد الناس عن الإمام علي عليه السلام بدل أن نكون مهتمين بتقريب الآخرين إلى الإمام وبتقديم الإمام بشكل بصورته الواقعية، تقديمه، لا نريد أن نشوه صورة الإمام، نريد أن نقدمه للآخر كما هو. والله لو قدمنا الإمام للآخرين كما هو لأسر القلوب ولسيطر على العقول. وليس الشاعر بول السلامة يقول يا أمير الإسلام حسبي فخرا أني منك مالئ أصغري، يعني القلب والعقل، يعني علي لديه من العلم من الفكر من الروح ما يملأ القلب والعقل. ولهذا يلزمنا أن نقدم الإمام كما هو، كما كانت صورته الحقيقية. وقد كان رائدا في الوحدة، وقد كان رائدا في الجهاد، كان عليه السلام يهمه مصلحة الأمة قبل مصلحته الشخصية. وقال كلمته الشهيرة فلما رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون به المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم هذه التي إنما هي متاع أيام قلائل، إلى آخر الخطبة. يعني يريد يقول هذه الولاية التي هي حقي لكنها لا تساوي فلسا عندي أمام بقاء الإسلام وأمام حفظ الإسلام. ونحن في هذا العصر، نحن الآن الإسلام معرض للخطر، ليس فقط الشيعة، ليس فقط التسنن، رأس الإسلام، رأس محمد، رأس علي، كل هذه الرؤوس يراد لها أن تسقط وتتهاوى المبادئ الإسلامية. ولهذا نحن كلنا في الخطر. لهذا يجب علينا أن نعود إلى فكر علي التوحيدي لكي نكون فعلا مقتدين به. وقد قال عليه السلام في بعض خطبه أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.
نعم، هو يعني في حال في معرض استعراضنا لوضع الأمة في هذه الأيام سماحة الشيخ، قد نستطيع أن نستذكر بعض كلمات علي عندما وصف له الحال في موضوع الغزوة المحتملة لبني الأصفر على الأمة الإسلامية، عندما قال إذن أضع يدي بيد معاوية. يعني أليس واقعنا في هذه المرحلة أشبه شيء بتلك المرحلة التي عاشها الإمام؟
نعم، لا ريب أن الأمة تمر بمرحلة ربما تعتبر من أخطر مراحلها. ولهذا يلزمنا أن نقفل كل وأن نسد وأن نوقف كل الأبواق التي تثير الفتنة في واقعنا الإسلامي، تثير الفتنة وتثير التشرذم، سواء على مستوى الإسلامي بشكل عام أو على مستوى المذاهب داخل المذاهب أنفسها. هناك كثير من الأشخاص وهناك كثير من الوسائل الإعلامية والمحطات، حتى بعضها بعض المحطات الفضائية التي همها في هذه الأيام أن تنبش الماضي وأن يتحاور فيها شخص يمثل الشيعة وآخر يمثل السنة، وحوارهم فيه كل شيء إلا الحوار، فيه الشتائم، فيه المهاترات، فيه السباب، هذا يشتم ذاك، هذا يريد أن يسجل نقطة على ذاك، وليس فيها شيء من الحوار الموضوعي ومن آداب الحوار ومن أخلاقية الحوار. على أن هذه الأمور، قضية الخلافة التي مضى عليها قرون ولم تحلها عشرات السنين، لا يمكن لمنبر إعلامي يثير هذه القضايا بالشكل المفضوح وبهذا الشكل الذي نراه أن يحلها في عصرنا هذا. لهذا لابد أن كما ذكرنا أن يعني أن نفكر بدقة وأن نعلم بأن الأعداء يتربصون لنا الدوائر، وليس من البعيد أن تكون وراء هذه الأبواق أيدي خبيثة
أيدي أمريكية أو أيدي إسرائيلية أو غير ذلك من الأيدي التي تريد بنا الشر ولا تريد لنا الخير أبدا.
سمعت شيخ، يعني في معرض استعراضنا لهذه الصورة قد يقول قائل إنكم يعني تستغرقون في تبيان سوداوية هذه الصورة أو هذا المشهد الإسلامي العام، يعني باعتبار أن هناك رموزا للوعي في الأمة تحمل مشعل الهداية والوحدة في آن، يعني هل أقفلت الأبواب أمامنا بالكامل في معرض إعادة تشييد وحدة الأمة؟
كلا، لم، يعني بالتأكيد نحن إنما نضع الجرح على بعض المواضع المؤلمة في جسمنا، لكن لا ريب ولا شك ونؤمن ونجزم بأن في هذه الأمة خير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يترك دينه ولا يترك المؤمنين، ولهذا نجد ونرى في أمتنا الكثير من الوعي، وربما الأصوات الواعية في هذه الأمة ربما تمتاز بأنها تشمل كل أفراد الأمة ولا تختص بفئة دون فئة، فمن يعني يراقب ومن يتابع وضع الأمة يجد كثيرا من الوعي. فنحن يعني عندما كنا في هذا العام في الحج، فكان يأتي إلى بعثة سماحة العلامة المرجع العالم الفقيه السيد فضل الله، كان يأتي الأشخاص من مختلف المذاهب، من السني فضلا عن الشيعي، من العربي إلى الفارسي إلى التركي، كلهم يريدون أن يستضيئوا وأن يستمعوا وأن يتنوروا وأن يستفيدوا من المجالس التي كانت تقيمها بعثة سماحة السيد في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. إن الوعي في أمتنا يعني لا نخاف على الأمة من فتنة بين الشيعة والسنة مثلا، فتنة مذهبية، إنما ما نخاف عليه هو الخطر الخارجي من جهة والخطر الداخلي من جهة بعض الأفكار المريضة التي تريد أن تسمم الأمة، من جهة بعض الاتجاهات التي تريد أن تبعث اليأس والخرافة والانقسام في الأمة. لكن كما قلت هذه يعني ليست بالمستوى الذي يشكل خطرا كبيرا على أمتنا.
سمعت شيخ، نحن في رحاب يعني مناسبة إسلامية عظيمة، ومن المفترض أن تتحول مناسباتنا الإسلامية إلى مناسبات توحيدية إذا صح التعبير. كيف يمكن تحويل هذه المناسبة أو غيرها من المناسبات القادمة أو تلك التي سبقت أو التي سيمر عليها تاريخنا، كيف يمكن تحويلها إلى مناسبات توحيدية؟ يعني هل من خلال إعادة استذكار تاريخ أو تجارب أئمتنا عليه السلام أو تجربة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أو أننا لابد أن نسلك أساليب العصر في طريق توحيد الأمة؟
أولا أسلوب الخطاب، في هاي المناسبات يجب أن نتبع الأسلوب الموحد المقرب، لا يجوز أن نشعر الآخر بأنه هو الذي في عصرنا أنه هو الذي غصب خلافة عليه أو أنه هو الذي قتل الحسين. خطابنا في هذه المناسبات يجب أن يكون خطابا توحيديا، وأن نستبعد كل المفردات الاتهامية والهجومية على الآخر الذي لا علاقة له بالتاريخ، الآخر الذي يعني الذي يلتقي معنا في محبة علي وفي فكر علي، لكنه قد يختلف عنا مذهبيا، فيجب أن نعرف كيف نخاطب هذا الآخر وكيف نقدم الإمام علي عليه السلام، هذا أولا. ثانيا لابد أن نسعى أن نتبع الأساليب العصرية التي تجذب الشباب وتجذب مختلف فئات المجتمع، ولا يجوز أن نبقى يعني نحصر هذه المناسبات، أن يعني نتبع في إحيائها الأساليب القديمة التي يعني لا تعتبر جذابة للجيل الجديد ولا لأبناء العصر. ممكن من خلال اتباعنا للأساليب الجديدة المنفتحة، من خلال يعني استبعادنا لكل الكلمات المنفرة، أن نجذب أكثر عدد ممكن من الأشخاص من الآخرين، وبهذا يمكن أن ندخل إلى قلوب الآخرين. أنا يمكن أن أذكر مثال على هذا المعنى. يعني نحن الآن عندما نقرأ في نص تاريخي لرجل يقول أنه وقف رجل من أهل الكوفة فقال لجماعة عمر بن سعد: يا أهل الكوفة، إن هذا ماء الفرات تشرب منه الكلاب والخنازير والنصارى. هذا النص لا يجوز أن للخطيب أن يأتي به. أولا هذا النص صدر من رجل من أهل الكوفة، وليس من لا من الإمام الحسين، وحاشا الإمام الحسين أن تصدر منه نصوص تهين أتباع الديانات الأخرى هكذا عبثا. فلماذا أأتي بهذه النصوص التي فيها نوع من النفي الآخر وشتم الآخر، وأهل البيت عليهم السلام والتعريض بهم، وأهل البيت لا يرضون بذلك. الإمام علي عليه السلام علمنا حتى في معركة صفين أنه لا يحب السباب، إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. لهذا في إحياء الذكريات والمناسبات الإسلامية علينا أن نبعد هذه الذكريات عن كل أشكال الغلو، أن نبعدها عن كل أشكال الاتهام والشتم التي المذهبي. لا ما أقصد بكل كلامي هذا أن نتنازل عن إعلان الحق وما نعتقد به. اجهر بما تعتقد به، لكن من دون أن تشرح شعور الآخرين ومن دون أن تشتم الشخص الآخر. بهذا يمكن أن تدخل أهل البيت عليهم السلام إلى قلوب الناس، كما هم دخلوا قلوب الناس. أهل البيت إنما دخلوا قلوب الناس بالرحمة والمحبة التي كانوا يحملونها للناس، وكما قال الشاعر في بعض قصائده وهو يحكي عن لسان أهل البيت، يقول: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم، إشارة إلى خصوم أهل البيت، ولما ملكتم أو فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما كنا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح.
أو أنا أستذكر يعني في معرض هذا الشعر سماحة الشيخ بيتا من الشعر لدعبل الخزاعي، ولا أدري لماذا يعني قراء العزاء أو بعض الخطباء لا يعني يمرون عليه مرور الكرام أو أصلا لا يذكرونه في مجالسهم. هو الذي يقول في هذا البيت، يقول عن هو يصف أهل البيت عليهم السلام، يقول: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضاتي. يعني في رفضهم للثأر من الآخرين وفي رفضهم للتشفي من الآخرين مدوا أكف العطاء، مدوا أكف الرحمة. ولا أدري لماذا هذه الصورة تغيب عن بعض الخطباء أو عن كثير منهم. يعني أنا في نهاية المطاف هنا سمحت الشيخ أريد أن يعني أستكمل السؤال في موضوع توحيد الأمة من وحي المناسبات الإسلامية. يعني أليس في تراث علي عليه السلام، ونحن في مناسبة الغدير أو في أجواء مناسبة الغدير، أليس في تراث علي عليه السلام هذا من يعني هذا الكم التوحيدي الذي يفيض بالخير كله يعني لضم جناحي الأمة؟ يعني ألا نستطيع أن نأتي بعلي عليه السلام الفكر، بعلي السيرة، لنقدمه إلى الناس بأنه كان يعني كان خط الوحدة الإسلامية مجسدا في المسلمين؟
لا إشكال أن في الإمام أكثر من كل ذلك. الإمام هو إمام الإنسانية. لقد أجاد جورج جرداق عندما أسمى كتابه علي صوت العدالة الإنسانية. علي ليس للشيعة فقط، ليس ملكا للشيعة وليس ملكا للمسلمين، هو ملك للإنسانية. وهنا تحضرني كلمة لجورج جرداق أيضا، للكاتب الشهير جورج جرداق، حيث يقول: أيها الدهر، ليتك كنت تجمع كل ما أوتيت من قوة، وأنت أيتها الطبيعة ليتك تجمعين كل قواك ومواهبك لخلق إنسان عظيم ونابغة عظيم وبطل عظيم، ثم ليمنحنا الوجود مرة ثانية رجلا كعلي. ليتك، يقول يعني كأنما يقول ليس في الوجود رجل كالإمام علي عليه السلام. لهذا نحن نقول الإمام علي إمام الناس جميعا، هو إمام الحوار، هو إمام المحبة، هو إمام الرحمة، هو الإمام الذي كان يعدل مع أعدائه كما يعدل مع أقرب الناس إليه، كان يرأف بكل الناس، كان يرأف بخصومه كما يرأف، كان وهو يقاتل أعداءه قلبه يدمى عليهم. فهو الذي يقول والله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أرجو أن تهتدي بي طائفة فتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقاتلها على ضلالها. فالإمام فيه كل المواصفات الإمام البشرية وليس إمام المسلمين. ولهذا من الظلم لعلي عليه السلام أن نبقى نقدمه على أنه إمام فئة خاصة، وأن نحارب الآخرين تحت راية علي وباسم علي. يجب أن نتوحد نحن والآخرين تحت مظلة الإمام علي عليه السلام. إذا استطعنا أن نقدم الإمام بهذه الصورة فنحن الرابحون، والإسلام هو الرابح، وخط علي ونهج علي هو الرابح. ولكن أن لنا ذلك، إن ذلك لن يتحقق إلا إذا أعدنا النظر في الكثير من فكرنا ومن آرائنا ومن ممارساتنا الخاصة. علينا أن نعيد النظر في ذلك لكي نعرف أن وظيفتنا اليوم هي أن نقدم أهل البيت عليهم السلام بفكرهم، أن نقدمهم كأشخاص يقدمون حلولا للبشرية وللإنسانية جمعاء.
وعلى كل حال يعني لأن علي عليه السلام هو فخر تاريخ كما يقول بولس السلام، وليس لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا. يعني نستذكر آخر يعني القصائد التي أشار فيها إلى الأديب الشاعر بولس السلام الإمام علي عليه السلام عندما قال يا إله الأكوان أشفق علي، لا تمتني غب العذاب شقيا، أنت ألهمتني مديح علي فهما غيدق البيان علي، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. وفي الختام نقول ما قال بولس السلام أيضا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة التي كانت سجالية حوارية في مناسبة الغدير، ومرتجاة بكل معنى الكلمة، لأننا كنا نحضر لموضوع آخر ولكن أخذتنا مناسبة الغدير الذي هو في كل معانيه وفي كل امتداداته امتداد للإسلام في معانيه وفي رحابته. أيها الإخوة، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بإذن تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.